الوالدين كما يوفقكم الله، وقوله أن اشكر لي ولوالديك. ومنها أن شكر الله تعالى مقدم على غيره، لأنه قدمه في قوله أن اشكر لي ولوالديك، فقدم الشكر له على شكر الوالدين مع عظم حقهما. هذا أظن نقف
عليه
قرأنا هذه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الأمور إلى الله بقوله إلي المصير، وتقديم الخبر يدل على الحصر أنها إلى الله وحده. ومن فوائد الآية الكريمة أن التحذير والتخويف من المخالفة، لأن قوله إلي المصير يعني وسأحاسبك أيها الإنسان. فصلة هذه الجملة بما قبلها أنها تفيد التهديد والتحذير من المخالف. ثم قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، الضمير بقول جاهداك ضمير فاعل يعود نعم على الوالدين. ومعنى جاهداك يقول ما ذكرنا المعنى، لكن معناها بذل الجهد، بذل الجهد معك على أي شيء؟ على أن تشرك بما ليس لك به علم، يعني على أن تجعل معي شريكا لا علم لك به. وقول ما ليس لك به علم هو قيد لبيان الواقع، وليس قيدا احترازيا، لأنه لا يمكن أن يوجد علم بأن لله تعالى شريكا. وهذا كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فإن قال قائل ما فائدة هذا القيد وقد علم أنه لم يوجد، قلنا الفائدة فيه تحقيق هذا الأمر حتى لا يحاول أحد أن يبحث ويطلب علما أو برهانا، لأن الله تعالى له شريك. فكأنه يقول هذا هو حقيقة الواقع، وما كان حقيقة الواقع لا يمكن أن نتخلى. فهذا هو فائدة قوله ما ليس لك به علم. وقوله ما ليس، ما هذه يحتمل أن تكون اسما موصولا أي الذي ليس لك به علم، ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي أن تشرك به شريكا ليس لك به علم. وقوله فلا تطعهما جواب الشرط، وهو إن جاهدا، إن جاهداك فلا تطعهما. فتأمل قوله فلا تطعهما ولم يقل فلا تبرهما، ما قال فلا تبرهما، ولم يقل أيضا فعصيهما، لأن كلمة لا تطعهما أهون في النفس من كلمة فعصيهما. ولهذا كان قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك أهون من قوله يا أبت إنك جاهل بما عندي. قد جاءني من العلم ما لم يأتك، لأن نفي الكمال أهون من إثبات النقص، نفي الكمال أهون من إثبات النقص. على المثل ويذكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت، فقال ادعوا لي معبرا يعبر هذه الرؤيا، فجاءوا برجل ليعبرها فقص عليه الرؤيا، فقال يموت أهلك. لما قال يموت أهلك فزع الملك، فزع وهرب، وقال اجلدوه، فجلدوه وانصرف وقال عطنا غيره. فجاءوا برجل آخر فقص عليه الرؤيا فقال الملك يكون أطول أهله غمرا، نعم، فأكرمه وأسدى عليه النعم. ومعنى ذلك معناه متقارب، إذا كان أطول الغمر معناه يموتون بطله. الحاصل أن التعبير له أثر على النفس. كلمة لا تطعهما أهون من كلمة لا سلم. ثم قوله لا تطعهما ما قال لا تبرهما أو لا تقوم بحقهما، حقهما واجب ولو أمراك بالشرك. إذا كان الوالدان لهما حق واجب ولو أمراك بالشرك فكيف إذا أمراك بما دون الشرك؟ ولهذا حق الوالدين ليس بالأمر المهدد. فلا تطعهما، لماذا لا تطعهما؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن حق الله أوجب من حق الوالدين، هو الذي أوجب لهم الحق، فكيف نضيع حقه من أجل حقه؟ قال قال المؤلف رحمه الله: وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، يقول موافقة للواقع، هذا تفسير لقوله ما ليس لك به علم، أن هذا هو الأمر الواقع أنه ليس لك بذلك علم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي بالمعروف البر والصلة. صاحبهما في الدنيا، كلمة في الدنيا في ظرفية لا شك فيها، ولكن هنا المراد في الدنيا المراد في زمن الدنيا أو المراد في شؤون الدنيا؟ يحتمل أن يكون المراد الشؤون، يعني في أمور الدنيا صاحبهما معروفا، أما في أمور الدين فلا تتعدى ما أمرك الله به، ويحتمل أن يكون في الدنيا أي في هذه الدنيا، لكن المعنى الأول أبلغ، لأن من المعلوم أن المصاحبة بين الوالدين والولد إنما تكون في الدنيا فلا حاجة إلى التقييد. فالظاهر معنى فصاحبهما في الدنيا أي فيما يتعلق بأمور الدنيا، صاحبهما معروفا، قال المؤلف بالمعروف، ومعنى هذا التفسير أن معروفا منصوب بنزع الخاطر، والنصب بنزع الخاطر مع غير أن وأن ليس بمضطرب بل هو شاذ، وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يحمل القرآن عليه. ولو قيل إن معروفا صفة لمصدر محذوف، التقدير صحابا معروفا، صاحبهما صحابا معروفا، يعني صحبة معروفة ليس فيها عنف وليس فيها توبيخ ولا لوم وليس فيها نقص مما يجب لهما، لكن هذا أولى. واتبع نعم، قال المؤلف بالبر والصلة، البر كثرة الخير والصلة عدم القطيعة، فالمعنى صلهما وبرهما بما يستحقان منك، لكن في أمور الدنيا فقط. واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل طريق من أناب إلي رجع إلي بالطاعة. قول اتبع سبيل من أناب، من هذه اسم موصول، واسم الموصول في العموم، فهل هو على عمومه أي اتبع سبيل من أناب إلي منهما أو من غيره، أو هو عام أريد به الخصوص أي من أناب إلي منهما؟ الأولى أن نقول بالعموم اتبع سبيل من أناب إلي من كل الناس، نعم، وعليه فمن أناب من الوالدين إلى الله عز وجل يكون اتباع سبيله من باب أولى. وقول اتبع سبيل من أناب إلي، أناب بمعنى رجع، رجع من أين؟ من المعصية إلى الطاعة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الفسوق إلى الاستقامة والتقوى. يقال إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أتيت به؟ فقال: هذا هو الحق. فقالت له: لتتركن أو لأدعن الطعام والشراب حتى أموت فتعير بي. فقال: هذا حق لا أدعو. فأمسكت عن الطعام والشراب يوما كاملا، فلما أصبحت إذا هي مذهولة، يعني تعبان من الجوع والعطش، فطلب منها ولدها أن تأكل وتشرب، وقال: أنا لن أرجع عن هذا الدين، ولكنها أبت. في اليوم الثاني أصبحت أكثر جهدا، فقال لها كما قال الأول: أنني لن أدع هذا الدين، فبقيت على عنادها. فلما كانت اليوم الثالث واذا هي قد اصبحت مجهوده جهدا شديدا، فقال لها: يا امي، تعلمين ان هذا هو الحق؟ والله لو كانت نفسك 100 نفس وماتت كل نفس يعني وحدها، والله ما عدا هذا الدين وانت عارف هو. فلما رات ان الرجل عازم اكل. مثل هذه الحال، هل يجوز الانسان اذا راى ان امك بتموت او ابوها بيموت يجوز ان يشرب؟ طيب لو قال قائل: لو اراد ان يقول انه مشرك بلسانه متأولا، ما تقول؟
إذا كان توفر ثلاث على ذلك
إيه؟
إلا بالضرورة يجوز
إلا هرمتها
وقبل
ما يخالف، لكن هذا من أكره نفسه على شيء، أما هذا ما أكره على شيء، هذا إنقاذ نفس كافرة تعمل بالكفر. نعم، فالتأويل ما يجوز أن يوافق ولا بالتأويل،
نفس شيطانية.
نعم، ما يجوز ولا بالتأويل، بل يصبر ويقول: أنا ما ضررت في شيء، أنا ما ضررت، أي شيء تبي من الأمور الدنيا فأنا مستعد له، أنا ما ضررت، فإن شئت فمثل ما قصدت، إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكل.
وقد يكون التأويل هذا يعانيها عن كفر.
نعم نعم، في مفاسد، في مفاسد، في مفاسد لا شك. نعم، فالمهم انه لا يجوز ان يساعد ان يقول ولو متأولا، ولو متأولا. نعم، لو خاف على نفسه هو، وهذا فرق بين ان يخاف على نفسه غيرها او على نفسه، لو خاف على نفسه هو ان يقتل فله ان يقول ذلك متأولا لقوله: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. على انه اي المساله الاخيره ما يجوز فيما اذا كان فيه نصره للاسلام، فإنه إذا كان في ثبوته نصرة للإسلام وفي موافقته ظاهرا خذلان للإسلام حرم عليه ذلك، لأنه حينئذ يدخل في باب الجهاد، مثل ما حصل للإمام أحمد رحمه الله، دعي إلى القول بخلق القرآن، ودعي غيره أيضا إلى القول بخلق القرآن. فمن العلماء من تأول وأجاب ظاهرا بما يدعى إليه، ومنهم من أصر فقتل، ومنهم من أصر فحماه الله من القتل كالإمام أحمد. الإمام أحمد ما أجابه ولا بالتأويل، لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد، فلو قال إن القرآن مخلوق ولا بالتأويل ماذا يقول العامة؟ يقول المخلوق، وتنفرد هذه البدعة على عموم المسلمين. فرأى رحمه الله أنه لا يجوز أن يتأول في هذه الحال، لما في ذلك من خذلان الحق وإثبات الباطل. نعم.
شيخ، كلام القديم في المنزل، هل في قصة في ماشي الدولة، قصة الرجل اللي قتل بباله اللي عنده مقابل يعني نفس شيء بغير الله، قال ما
كنت لي أقرب إلى أحد من شأن بين الله،
فقال مر عليه بباله
ففيه
ثلاثة إلى
هذا مر علينا في الفتح، وقلنا ان الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وانه على تقرير صحته يكون هذا الرجل قد قرب مطمئنا بالايمان في الكفر، قد شرح بكفر صدره،
خائف من القتل لان قتله صاحب القتل،
اي من خالف، لكن هو لا خاف من القتل، هل انه فعله دفاعا ولا فعله مطمئنا؟
يعني قتل الاخير ما هو الاول الحديث اللي تقل الأخير
اللي عيلة يقرر في هذه الحال نقول هذا الرجل الأول اللي قرر لأن سأل رح أحمل عن الأول، لأن الأول لما قرر يظهر أنه قرر مشرحا صدره بالكفر، وهذا ما يفعله لو أكره الإنسان، وهو يجب أن يكون إكراهه أن ينوي بالفعل أو بالقول دفع الإكراه، بل اطمئن لها. أما إذا قال إذا فعله شرحا به صدره عظم ما أكره وشاف أن مثلا جادة وحازمة انشرح صدره بهذا الشيء.
طيب شو القرينة اللي تجي من الحديث على أنه انشرح صدره؟
نعم،
ما هي القرينة؟
لجأ الحمل لموافقة الآية. إن جوابا على هذا أن يقال أن هذا الحديث أولا ضعيف ما يحصل، والثاني على تقدير صحته يحمل على ما يوافق الآية الكريمة. يعني ما يمكن إذا ثبت عن رسول ما يمكن يكون مخالف للقرآن.
ما مانع قال الله سبيله ما مانع قال ما عندي شيء أقرب قال أقرب له ذبابا طلقها
فقرب ذبابا
على طول
قرب ذبابا معنى أنه إن شرع بكل سبب
نعم ما قال ما يقرب ذبابا أو أجبره
قال المهم أنه شرح بالكفر صدر لما أكره على عائلة
هم هذا
اللي يظنون السبب نعم يقول لك إذا صح الحديث عن رسول فمعنى أنه الاعتبار على الاعتبار مثل ما قصى أنه من أبناء أنه السابق من أحد ربه من الأمم السابقة وآخر لا ما هو هذا علشان إن الأمم السابقة هي قصة رسول عليها قصة ما معنى أنه بس اسمعوها ولا تعتبروا به ما هو هذا الاعتبار لكن حديث كما قلنا لك في شرح التقييد حديث ضعيف ولا يصح
لو صار مثلا نزاع
بين النزاع فعل يقرا عليه وان تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما ما معنى قوله جاهدات ثم هذا التعقيب لما ذكر سبحانه وتعالى انهما اذا امره بالشرك لا تطعهما وأن الواجب عليه اتباع سبيل من نبي الله قال ثم أي بعد هذه المحاولات منهما في أن تشرك بالله وبعد أن تطيع فالمرجع إلى الله وقوله إلي نبيكم جملة اسمية خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر إلي لا إلى غير مرجعكم يعني مردكم كما قال الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور فأنبئكم بما كنتم تعملون يقول فأنبئكم بمعنى أخبركم بما كنتم تعملون والإنباء هذا يستلزم المجازات وقد لا يكون هناك مجازات ولهذا دائما يعبر الله عز وجل بالإنباء أي الإخبار لأنه قد يجاز وقد لا يجاز فإنه يخرج عبد المؤمن ويخبره بذنوبه ويقرره بها ثم بعد ذلك يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون أي بالذي كنتم تعملون وهو شامل لكل ما يعمله الإنسان من صغير وكبير دون ما لم يعمله فلو هم بالشيء فلم يعمله فإنه لا يجاز عليه لكن قد يتاب عليه إذا كان معصية تركها من أجل الله عز وجل فإنه يتاب على هذا الفرق قال فأجازيكم عليه وجملة الوصية وما بعدها اعتراف قال المؤلف فأجازيكم عليه كأنه جعل من لازم الإنباء المجازاة ولكن يقول لكم ليس لازما ولهذا عبر الله عز وجل بالإنباء ليكون الأمر جائزا او دائرا بين ان يجاز عليه وبين ان لا يجاز عليه وقول وجمله الوصيه وما بعد اعتراف الوصيه مبتداه من قوله ووصينا الانسان بوالديه اعتراف من قول الله عز وجل وليس ذلك من قول لقمان لابنه يعني الذي وصى الوالد الانسان ووجه الاحكام هو الله عز وجل وانما جاءت هذه الوصيه بعد ذكر الشرك لأن حقوق الوالدين يرد بعد حق الله سبحانه وتعالى وفي الوصية أيضا جملة اعتراضية في نفس الوصية أيضا جملة اعتراضية كما هي قوله حملت أمه وهن على وهن واتصاله في عامين لأن قوله أن اشكر هو المصابي وأصدن الإنسان بوليه أن يشكر لي وليه نعم فيكون عندنا الآن يكون عندنا ثم اعتراض أنا أبي عبد الله الذي أتاه النوم دخلنا مسدس لكن مسدس ما أخذ
واسم
أنا أخذ المصار
طيب إذن نقول في هذا الوصية اعتراضية بين كلامي لقمان لابنه وقول حملته أمه وهن على وهن اعتراض أيضا بين فعل الوصية والمنفاة. نعم. ثم قال الله عز وجل عودا على وصايا الرحمن: يا بني إنها أي الخصلة السيئة إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قوله إنها أي الخصلة السيئة فيه قصور، لأن الصواب المراد إنها أي الخصلة السيئة أو الحسنة، كل شيء من حسن أو سيء. إن تكن مثقال حبة من خردل، مثقال أي وزن، وثم ذلك وثم ذلك مثقالا لأنه يعتبر بثقله، فإن الشيء يوزن ليعلم ثقله من حبته. وقول حبة من خردل هذه حبوب معروفة صغيرة، فتكون في صخرة، في صخرة في أي مكان، في أي مكان من الأرض، لأننا لا نعرف صخورا إلا في الأرض، لكن الذين خرجوا إلى القمر جاءوا لنا منه بصخور، فلا ندري هل هذا صحيح أو ليس صحيح. نعم. على كل حال في صخرة المعروف أن الصخور في الأرض. وقولك فتكن في صخرة، هل يمكن أن يكون حبة من خردل في صخرة؟ يمكن؟
لا.
أو هذا على سبيل المبالغة؟
يمكن.
يمكن؟
لأن هي يطلع أحيانا من الصخور
عشب. يمكن، لكن هذا العشب تجد فيه شقوق، شقوق فيها فراغ.
تذكر نعم.
على كل حال إما أن تكون على سبيل المبالغة، أو يكون مثلا في هذه الصخرة شيء من هذه جنسها بقدر حبة الخردل فيعتبر فيها، أو يقال إن المراد أن حبة الخردل قد تكون في شق من هذه الصخرة. نعم. وأنا شاهدت في الغرة، الغرة يخرج في حبيبات بغير أنها خضر مخرومة تماما، إذا فتحتها وجدت فيها دابة، وجدت فيها دابة. نعم. ثبت ثبت على بطنها وهي مخصومة وفي نفس الغصن، يعني ما تجد فيها فتحة، يعني مخلوق منها هذا الشيء.
حتى الرمح،
الرمح أيضا؟
ايه القرد هذا اللي يأتي فيها، ايه صغار الكراب،
ايه
يطلع من الرمح.
نعم. فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني أو في أعلى السماوات أو أنزلها، أو في الأرض في أعلاها أو أنزلها. نعم. أو في السماوات الأرض أو في أخفى مكان من ذلك يأتي بها الله. يأتي ومن وش بروح الياء؟ لأنها جواب الشرط في قوله إن تكن، فإن إن شرطية وتكن فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة بالتخفيف. إن تكن، إن تكن كذا على جزم السكون على النون المحذوفة بالتخفيف. وقوله يأتي جواب الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف الياء وكسر قبل أن عليه. أي لا من حجوة حج النوم أصغر إن تكن هذا أصغر. قال فيأتي بها الله فيحاسب عليه، هذا من أخطر ما يكون. ومع ذلك قال يأتي بها الله ولم يقل يعلمه الله، يعلم الله لأنه من لازم الإتيان بها العلم بها، العلم بها لازم الإتيان قبله، قال يأتي بها ويزاد عليها. إن الله لطيف باستخراجها خبير بمكانها. المؤلف دائما يخصص العموم بمكان السياق، والمعروف عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ، فهنا قال إن الله لطيف خبير، جعل اللطف هنا بالاستخراج والخبرة بمكان، والصواب أنها أعم من ذلك، فإن اللطيف من أسماء الله. قال ابن القيم: وهو اللطيف بعبده ولعبده، فالله تعالى لطيف بعبده ولطيف لعبده. واللطف في أوصافه نوعان. اللطف الأول إدراك أسرار الأمور وخفايا الأمور، والثاني اللطف عند مواقع الإحسان اللي هو الإحسان إلى العبد، يلطف له بمعنى يقدر له من الإحسان ودفع السوء ما لا يعلم به، فيكون لطيف يتعدى بالباء ويتعدى باللام، فإن تعدى بالباء فهو بمعنى العلم بالخفايا الأمور، وإن تعدى باللام لطيف له فهو بمعنى الإحسان في جلب المكروب ودفع المكروب أو المكروب. قال الله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء، هذا قال من؟ يوسف. إن ربي لطيف لما يشاء، يعني ومن لطفه أن يسر الاجتماع بكم بعد الفراق، إنه هو العليم الحكيم. فالحاصل أن اللطيف من أسمائه تعالى وله معنيان حسب ما يتعدى به. يتعدى بالله لطيف لما يشاء ومعناه الإحسان، وإن تعدى بالباء فمعناه العلم بالخفايا، فهو بكمال علمه لطيف كل شيء يعلم به. فيه معنى ثالث لكن ننظر هل ينطبق على أوصاف الله ولا لا. اللطيف هو الرقيق، عند الناس يكون فلان لطيف يعني رقيق حسن الخلق. وعندي أن هذا داخل في قولنا إن ربي لطيف لما يشاء، يعني متعدد اللام لأنه الإحسان، فإن الإحسان أخص أيضا من حسن الخلق، أخص لأنه يتضمن الإنعام على من لطف له. وأما قوله خبير، فالخبير هو العليم بذوات الأمور، وهو مع اللطيف كالمؤكد له. وثم العلم بذوات الأمور خبرة، مأخوذ من الكبار يعني الأرض الرخوة التي تدرك فيها الذنوب وتدس فيها، فهو خبير سبحانه وتعالى عالم بذوات الأمور. طيب ومنها هذه الحبة التي من خردل تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. يأتي لنا بينما أنها لا تكون ولا 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 نعم ولا تهرب منه، لا بد أن يأتي بها أو يحاسب عليها أو يأتي بها ليظهره قدرته عليها. المعنى إذا كان سيئة ولا المعنى يقول إنها في الخسرة، إن تكون قال حبة من الأرض فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فإنها يأتي بها
من العمل،
من العمل اللي بمثال هذا الشيء. نعم. ثم قال عز وجل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه أربعة أوامر. يا بني أقم الصلاة، شوف الأول نواه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، نهي. ثم تحذير بقوله إن تكن مثقال حبة من خردل، ثم بعد ذلك أمر يا بني أقم الصلاة. ولهذا يقال التخلية قبل التحلية، نعم، يعني ما أزل الشواعي ثم أتي بالمكملات. فقوله هنا يا بني أقم الصلاة أمر بإقامة الصلاة، ومعنى إقامتها أن يأتي بالإنسان تامة بأركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها. وقول الصلاة شامل للمفروضات والنواء. وأمر بالمعروف، فأمر بالمعروف أين مفعول الأمر؟ محذوف التقدير الناس أو غيره. وأمر غيرك بالمعروف أي بالقول المعروف والفعل المعروف، والمعروف ما أمر به الشرع هذا المعروف، لأن ما أمر به الشرع قد أقره الشرع وأقرته الكتاب السليم. فالمعروف إذن كل ما أمر به شرعا. هكذا يا حمد؟ هكذا؟ طيب المعروف كل ما أمر به الشرع، نعم سواء يتعلق بحق الله أو بحق العباد. وقوله ينهى عن المنكر، المنكر كل ما أنكره الشرع أي نهى عنه سواء يتعلق بحق الله أو بحقوق العباد. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هل هو واجب عيني أو على الكفاية؟ واجب على الكفاية بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا جعلنا من للتبعين. نعم أما إن جعلنا من لبيان الجنس والمعنى ولتكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنه يكون فرض عين، ولكن الصواب أنه فرض كفاية لأن المقصود به إصلاح الغير. فإذا حصل إصلاح الغير بغيرك نعم حصل المقصود، أما إذا المقصود فإنه يجب أن تأمر. فإذا وجدنا من الناس هاوية في هذا الأمر وتكاسلا صار فرضا عليه، أما إذا رأينا أن الناس قد استقاموا على هذا وصاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإنه يكون في حقنا نعم فرض كفاية، فرض كفاية. وقوله وانهى عن المنكر حتى والديك، حتى الوالدين تأمرهما بالمعروف وتنهاهما عن المنكر، بل إن حق الوالدين أعظم من حق غيرهم لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحسان للمأمور ومنهي وليس إساءة. فإذا كان كذلك فأحق من تحسن إليه والدك. نعم
هنا شيخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو الموالاة ولا كل واحد يعني فرض
الكفاية؟ لا هم ذكرنا فيما سبق أن المراتب ثلاث بيان ودعوة وأمر ونهي وتغيير. فالبيان والدعوة واجبان على كل أحد، كل أحد يجب عليه يبين. نعم إذا دعت الحاجة إلى البيان أو سئل عن العلم وكل واحد عليه أن يبلغ إذا اقتضت حال ذلك. وأما الأمر فهو أخص من الدعوة لأن الأمر أن توجه أمرا إلى شخص معين، ما هو أن تبين أن تقوم بالناس وتقول هذا حلال وهذا حرام، هذا يعتبر مغيرة. وأما التغيير فأن تغير بيتك تأخذ هذا المنكر تسلو مثلا نعم أو تقول بلسانك إذا حدثت عن الفعل تغير باللسان، إما برفع الأمر إلى من يستطيع التغيير وإما بالانتهار والتوبيخ والزجر حتى يحصل ذلك ويفعل. فإن لم تصد هذا ولا هذا فيكون التغيير في القلب وهو الكراهة والبغضة، وهذا في الحقيقة ما يحصل التغيير المطلق، يعني بمعنى أن المنكر لو كرف في قلبك لا يجوز، لكن هذا أدنى درجات الطيب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك أعظم منه. لا
ننزل
على الأحوال لا ننزل في ذلك الحالة تكون لا ننزل على الأحوال لا ما يكون محرم لذلك، يعني إذا كان فيه مثلا شيء إذا نهينا عن المنكر الذي يقدمه أن أمر ولا ينهى. وهذا شرط في كل واحد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ومن الشروط أيضا أن لا يخشى ضررا محققا، فإن خشى الضرر بماله أو بدنه لم يزنه، فإن خشى الأذية لزمه إلى إن خشى الأذية فلزمه لأنه لا بد من أذية، لكن الأذية ما فيها ضرر. ولهذا قال واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، هذا قوطئة تنهيذ كأنه يقول له إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا بد أن يحصل لك أذية، فاصبر على هذا. وهذا هو الواقع، فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا يؤذى المأمور ومن إما بالقول وإما بالسخرية، وربما تصل الحال إلى أنه يرميه بالحجارة أحيانا، وربما تصل الحال إلى أنه يخرب سيارته أو يكسر بابه أو ما أشبه ذلك، لكن الأخير هذا ضرر بالمال. ولكن لا بد أن يكون أمره محققا، أما إذا كان وهما عن الضرر فليس بشيء. قد يغرق وقد يغرق. وقال إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك المشار إليه ما سبق من الأمور الأربعة: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال أي إن ذلك من عزم الأمور أي معزوماتها التي يعزم فيها لوجودك يعزم عليها لوجودها. الأمور بمعنى الشؤون والأحوال، والعزم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي معزوماتها التي يعزم عليها لأنها واجبة. الله أعلم. ذهبت على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. من فوائد الآية تحريم طاعة الوالدين إذا أمر بالشرك لقوله فلا تطيعهما، ويقاس على ذلك كل معصية أمر بها فإنهما لا يطاعان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن فوائد الآية الكريمة أن فسوق الوالدين وكفرهما لا يسقط حقهما من البر. من أين تؤخذ؟ من قوله وصاحبهما في الدنيا معروف، لأنه أمر بمصاحبتهما معروفا مع أنهما كافرين ويأمران بالكفر. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اتباع سبيل المؤمنين لقوله واتبع سبيل من أناب إليه، ويؤيده قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم مرجعهم إلى الله لقوله ثم إلي مرجعكم. ومن فوائدها أن الحكم بين الخلق إلى الله لقوله إلي مرجعكم، فإن تقديم الخبر يدل على الحصر. ومنها إحاطة الله تعالى بكل شيء علما لقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون، فإن الإنباء بما نعمل لا يكون إلا عن علم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله لقوله فأنبئكم والإنباء أخبار. ومن فوائدها أيضا تحذير الإنسان من الأعمال السيئة، فإن قوله فأنبئكم يفيد التحذير حتى لا نقع في أمر حرمه الله عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بلوغ الغاية في البلاغة في القرآن الكريم لقوله فأنبئكم ولم يقل فأجازيكم، وذلك أنه قد ينبأ الإنسان ما كان فيه عمل ثم يغفر له وما يغفر له، فذكر الله الإنباء لأنه مؤكد. أما المجازاة فإن الله تعالى قد يغفر عن المذي بدون ضر. وهل يؤخذ من الآية الكريمة وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله؟ وجوب طاعتهم من أين؟
يعني ما نهى الله عن الشرك.
إيه لكن نهى عن طاعتهم.
نهى عن طاعتهم هذا الشرك.
إيه؟
ما أعطونا
فلا نهى عن الطاعة.
ما نهى
عن الطاعة. إذا من أين نهى عن هواجب؟ من سؤال أنا؟
أحسن
من الدنيا معروف. أو صح من الدنيا معروفة؟ من الأصل الكلام على أنه يؤخذ من الآية الكريمة.
قفل على ماذا؟
كيف ولك هذا الشيء؟ يجب مصاحبة اتباعها رضا الله تعالى. وعلى كل حال إذا أمر بعين المعصية فالآية سكتت عن ذلك، حرمت الطاعة في المعصية وسكتت عما عدا ذلك. لكن قد يقال إن قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا يدل على وجوب طاعتهما في غير المعصية، لأن لا شك أن مصاحبتهما المعروف فامتثال أمرهما، امتثال أمرهما. وعلى هذا فقد يستدل بقوله بعموم قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا على وجود طاعتهما في هذه المعصية. ولكنه سبق لنا أثناء التفسير أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فيه، أما ما فيه ضرر عليه فلا يجب عليه الطاعة. فلهذا لما ذكر أهل العلم أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، قالوا بشرط أن لا يضر الولد، فإن ضر الولد فإنه نفر عنه نفر، بل قالوا بشرط أن لا يضره وأن لا تتعلق به حاجته، فإن تعلقت به حاجته فليس له أن يتملكه. لا، حاجته الخاصة، بمعنى إنه مثلا ما يجب غيره، ولا مثلا حاجة يشرب ذلك، لكن مثلا إناء يحتاجه يشرب ذلك، لكن سرية يحتاجها ما نقول للأب أن تتملكها، لأن هذا يخوف على الإبن حاجته واستمتاعه بها. نعم.
إذا
كان
يتعارف
الناس على أن الطاعة إلى بينهم واجبة، نعم، نهى الله عن
الشرك
حتى يخرج الحاجة، معصية، فقط الطاعة عن الأرض. إذا في غير الآية، نعم، 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 مصاحبة بالمعروف أن تجري له المحبة والولاية، بل أن تبغض ما هما عليه من الكفر والشرك وتبغضهما على هذه الصفة بها، ولكن تعطيهما ما يجب لهم. نعم.
إذا
شاءت له المعروف يتعرف عليه أنك مثل ولد. بس هذا مو سببه الدين. هو ليس سببه الدين انفراد عن دينهما. فهذا أمر تقتضيه الطبيعة، والعداوة والبغضاء في القلب، والكفر لأن عداوة في الولاية. والله
لا أن
نفسي حلقة بالطريقة، يمكن عاما، نعم، لذلك يقريبنا الطبق مبيعا، نعم، ما يمنع هذا، ما يمنع الطبق مبيعا، ولكن ما نؤديه، بمعنى أننا نرسل المتاج دار وما أشبه دار، ما يمنع. ثم يقال أيضا قد نقول لكل مقام مقال، فمثل إذا كان الوالدان أو يتبجحان الكفر ويفتخران به، فلنا أن نعلن هذه البراءة والعداوة والبغضاء، وإذا كان ساكتين مسالمين فنحن لا نتعرض لهما، لكننا نتبرأ على صفة العموم مما هما عليه من الدين. والمهم أن الله يقول صاحبهما في الدنيا، أما فيما يتعلق بالدين فلا تصاحبهما معروفا أبدا. فيما يتعلق بالدين يجب أن تكرههما وتبتعد عنهما وتعاديهما. ثم قال تعالى في بقايا وصية لقمان، يا لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في الطاقة إلى آخره. في هذا، في هذه الوصية فائدة، وهي تحذير الإبن من المخالفة لقوله يأتي بها الله فلا تخفى عليه ولا تفوته. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل وتمام قدرته. من أين نأخذ العموم؟ من أنه يقول فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، والذي يكون بادا على الأرض وليس في الصخرات من باب أول، فيستفاد منه عموم علم الله وإحاطته وتمام قدرته أيضا، وذلك بالإتيان بها يأتي بها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، إن الله لطيف خبير، وإثبات ما تضمناه من الصفة. ومن فوائدها أن السماوات متعددة لقوله أو في السماوات، وعددها معروف وهو سبع، وعما الأرض فلم تذكر مجموعة في القرآن، كل ما في القرآن من ذكر الأرض فإنه بالإفراد، ولكن الله تعالى أشار إلى أنها جمع في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن قوله مثلهن يراد المثلية في العدد، إذ أن المثلية في الكيفية مستحيلة، فلازم أن تكون مثلية في العدد فقط. ثم قال تعالى من بقية وصايا لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للآباء أن يوصوا أبناءهم بهذه الخصال الأربع: إقام الصلاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصبر على ما أصابه. ومن فوائدها أهمية الصلاة، حيث بدأ بها قبل هذا كله: يا بني أقم الصلاة. ومن فوائدها أهمية